No. يبقى معنى هذا الضابط بارك الله فيكم بالنسبة للرد نفسه الذي هو الركن الرابع من أركان الرد على المخالف. الضابط الرابع أن يكون بالحكمة، أن يكون الرد بالحكمة. وما معنى الحكمة؟ الحكمة إيه؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فالرد على المخالف له أساليب وله طرق وله وسائل وصور، فكل شيء من هذه الأشياء يوضع في مكانه وموضعه اللائق به. فالأسلوب الفلاني يكون في موضعه ومكانه اللائق به، والأسلوب الفلاني يكون أيضا في موضعه ومكانه اللائق به. فإذا تكلمنا مثلا على الشدة والرفق فهذا من أساليب الرد على المخالف، فالشدة لها موضعها والرفق له موضعه. فالحكمة معناها أن يضع الأسلوب المناسب في الموضع المناسب، أن يستعمل الطريقة المناسبة في محلها المناسب. فالشدة يستعملها مع أهلها والرفق يستعمله مع أهله، فهذا هو المراد بالحكمة. ويدخل في هذا أيضا مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد، لأنه إذا استعمل أسلوبا معينا أو طريقة معينة تؤدي إلى مفسدة، وإن كانت في محلها ابتداء، وإن كانت في محلها ابتداء، ولكنها تؤدي إلى مفسدة في الحال أو في المآل، فإنه لا يصدق عليه أنه استعمل الحكمة في هذا المقام. مثال يعني نتعجل به حتى نوضح الكلام، وإن كان سيأتي إن شاء الله. الشدة مع المبتدع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. المخالف إن كان مبتدعا فإن الأسلوب المناسب في الرد عليه الشدة، فمن تعامل بالشدة مع المبتدع فهذا هو الأصل، وهذا هو وضع الشيء في موضعه ابتداء. ولكن إذا كان في موقف معين أو واقع معين أو ظروف معينة لو استعمل الشدة أتت بمفسدة، لو استعمل الشدة أتت بمفسدة راجحة، فإنه لا يجوز له أن يستعمل الشدة في هذا الموضع، ولو استعملها يكون مخالفا للحكمة التي يجب توفرها في هذا المقام. إذن كلمة الحكمة عندما نتكلم عليها في الرد على المخالف فهذا ينظر فيه إلى الأمر ابتداء، إلى الشيء ابتداء في نفسه، وينظر إليه أيضا بحسب الواقع الذي يعيش فيه من يقوم بالرد على المخالف، ينظر فيه إلى الظروف التي تكتنف الرد على المخالف. فهناك أحوال سبق معنا إجمالها، يعني عندما تكلمنا على الأركان السابقة في الرد على المخالف، على ما يتعلق بالمخالف وبالمخالفة وبالشخص الذي يرد، كل هذا سبقت فيه أحوال وصور مجملة. تمام؟ سبق معنا لو تذكرون نقول لا فرق بين كذا وكذا، وإنما الفرق في طريقة الإيه؟ في طريقة الرد. فهذا هو الذي نتناوله الآن بشيء من الإيضاح، لأن هذا هو ما يتعلق بطريقة الرد، بأسلوب الرد ومدى مراعاة الحكمة في ذلك. نعم.
قال تكون في المخالفة إن كانت في العقيدة أو المنهج أو التأصيل في أمر لا يسع فيه الخلاف ظاهرة مشتهرة، والرفق يكون في غير ذلك.
إذن هناك الشدة، إذا تكلمنا على أسلوب الرد على المخالف فالرد قد يكون بالشدة وقد يكون بالرفق، فمتى نستعمل هذا ومتى نستعمل ذاك؟ فإذا نظرنا إلى المخالفة، لو أننا فصلنا في الشدة والرفق باعتبار المخالفة نفسها، هذا هو الذي سبق معنا مجملا من قبل، فهناك مخالفات هي في نفسها يتعامل معها بالشدة، هي في نفسها يتعامل معها بالشدة لا بالرفق. فمن المخالفات ما يكون في العقيدة أو المنهج أو التأصيل، إن كانت المخالفة في العقيدة كمثل ما يتعلق بصفات الله تعالى مثلا، إن كان هناك شخص عطل صفة من صفات الله عز وجل مثلا، فهذه مخالفة في الاعتقاد. إن كانت في المنهج كمثل الأحزاب، تجويز الأحزاب وما يسمى بالجماعات الإسلامية وهذا التفرق والاختلاف في أمة الإسلام، أو التأصيل بشكل عام، يعني وإن لم يكن في العقيدة والمنهج، لأن هذا سبق معنا في الكلام على المخالفة، ربما تكون المخالفة في غير الاعتقاد والمنهج، ربما تكون في علم من العلوم الشرعية ولكن على سبيل التأصيل أنه أصل أصلا فاسدا، قاعد قاعدة باطلة، ينبني على ذلك من الفروع ما الله تعالى به عليم. فإذا فسد الأصل فسدت الإيه؟ الفروع، تمام؟ فمن قاعد في الفقه قاعدة باطلة، في الفقه أتى بقاعدة فقهية هي في نفسها باطلة غير صحيحة، كمثل أن يقال مثلا لا يجوز قبول خبر الواحد المنافي للقياس مثلا، لا يجوز قبول خبر الواحد فيما ينافي القياس، يعني إن جاء خبر الواحد على خلاف القياس فإن الخبر لا يعمل به في هذه الحال. وهذا من أصول الحنفية، هذا من أصول الحنفية التي يعتمدون عليها في الاستدلال، وهذا أصل في منتهى الفساد، لهذا تناوله العلماء بالرد والبيان وشددوا في ذلك. يعني إذا تكلمنا على الشدة مع المخالفة في التأصيل فالعلماء شددوا في الرد على هذا الأصل. كذلك لو أنه جاء في علم آخر من علوم الشريعة كعلم الحديث وقال مثلا إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، لا تفيد اليقين، فهذا تأصيل، هذا تأصيل لا بد أن يتعامل معه بالشدة. قس على ذلك في أصول الفقه وفي أصول التفسير وفي غير ذلك من العلوم الشرعية، فالمخالفة كما سبق معنا لا يلزم أن تكون في الاعتقاد والمنهج، ربما تكون في أبواب أخرى. فالمخالفة إن كانت على هذه الصفة، إن كانت على هذا السمت أنها مخالفة تأصيلية، تكون في الاعتقاد، تكون في المنهج، تكون في غير ذلك من علوم الشريعة، فهي محل للشدة ابتداء، وتحت كلمة ابتداء ضع خطوطا لأننا سنستثني في آخر الكلام إن شاء الله، تمام؟ طيب هنا السؤال، لماذا هذه المخالفات أهل للشدة؟ لماذا لا يتعامل معها بالرفق ابتداء؟ الجواب لما ينبني عليها من المفسدة العظيمة التي لا تكون في غيرها. فالمخالفة في الاعتقاد ينبني عليها من المفسدة ومن الخطر ومن الضلال والانحراف في دين الله تعالى ما لا ينبني على المخالفة في حكم فقهي، في مسألة عملية، من أخطأ مثلا في حكم من أحكام الصلاة، في ناقض من نواقض الوضوء، في حكم من أحكام الزكاة أو الصيام أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مفسدته ليست كمفسدة الإيه؟ المخالفة في الاعتقاد. وكذلك المنهج أيضا، وكذلك التأصيل بشكل عام، لأن التأصيل كما ذكرت في الكلام ينبني عليه فروع كثيرة، فإذا فسد التأصيل عظمت المفسدة واشتد الخطأ وكثرت صوره. لهذا شدد العلماء في إنكار الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة لأنه ينبني عليها من الفساد والخطأ شيء عظيم، كالمثال الذي ذكرته لكم عندما أصل في الحنفية أن خبر الواحد لا يقبل فيما يخالف القياس، هل انتهى الأمر عند هذا؟ الجواب لا، ولكن أنكروا كثيرا من الأحاديث، من آحاد الأحاديث، وخالفوا في كثير من آحاد المسائل بناء على هذا الخلل في ماذا؟ في التأصيل، تمام؟ فشيء بهذه الصورة نتعامل معه بالشدة أو بالرفق؟ بالشدة ولا شك، لأنه أهل لذلك، لكن كما قلنا في الكلام والرفق يكون في غير ذلك. لو كانت المخالفة فرعية إنجاز التعبير في حكم فقهي، في تصحيح حديث أو تضعيفه أو ما أشبه ذلك، فإن الأمر في هذه الصورة لا يكون بماذا؟ بالشدة، ولكن يكون بالرفق. طيب إن كانت المخالفة أيضا في أمر لا يسع فيه الخلاف، إن كانت في أمر لا يسع فيه الخلاف، يعني الخلاف فيه غير معتبر، الخلاف فيه شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وهذا هو الذي يتحدث فيه تحت مبحث زلات العلماء. فإن كانت المخالفة في أمر كذلك اعتقادا أو عملا، طبعا اعتقادا هذا هو الغالب، وقد يكون عملا في بعض المسائل كمسألة الطمأنينة في الصلاة نمثل بهذا كثيرا، لأن النص فيها واضح لا يحتمل تأويلا، ارجع فصل فإنك لم تصل، وعلى هذا جمهور العلماء. وانفرد الحنفية فقالوا لا تجب الإيه؟ الطمأنينة في الصلاة، هذا خلاف لا يجوز أن يلتفت إليه، ولا يجوز أن يحكى على أنه خلاف سائغ، وأن من قال بعدم وجوب الطمأنينة فلا ينكر عليه، هذا مسلك غير صحيح. فإن كانت المخالفة في أمر على هذه الصورة، في مسألة على هذه الصورة، فإن التعامل معها يكون بالشدة. صورة أخرى، إن كانت المخالفة ظاهرة، سبق أن تحدثنا عن الظهور والخفاء، إن كانت المخالفة ظاهرة يعني في أمر ظاهر واضح انتشر به العلم لدى المسلمين أو لدى طلبة العلم، فالتعامل معها أيضا يكون بالشدة. وأما إن كانت المخالفة خفية في أمر فيه غموض، فيه إشكال يعذر فيه الإنسان، يقبل النظر والتأويل، أو يمكن أن يحدث فيه شيء من ذلك، فإن التعامل يكون بالرفق. أيضا إن كانت المخالفة مشتهرة، يعني إن اشتهرت بين الناس، انتشرت بين الناس، كمثل أن تقال في جريدة، في إذاعة، في خطبة جمعة، في كذا في كذا، المهم أن تنتشر بين الناس، أن ينتشر العلم بها بين الناس، فإنه أيضا يتعامل معها بالشدة. هذا إذا تكلمنا على نوع المخالفة من ناحية الاشتهار وعدم الاشتهار، بمعنى أن المخالفة إن كانت غير مشتهرة فكيف نتعامل معها بالشدة. فهذا التفصيل إنما هو بالنظر إلى نوع المخالفة والتعامل معها من جهة الشدة أو الرفق، يعني يقال المخالفة إن كانت مشتهرة نتعامل معها بالشدة أو بالرفق، هذا ابتداء. إن كانت المخالفة غير مشتهرة نتعامل بالشدة أو بالرفق، هذا هو المراد. نعم.
قال والشدة تكون مع المخالف إن كان جاهلا مبتدعا ضعيفا غير معقول معاندا، والرفق يكون في غير ذلك.
هذا أيضا تفصيل بين الشدة والرفق باعتبار من؟ باعتبار من يا جماعة؟ باعتبار المخالف. الكلام السابق كان باعتبار الإيه؟ المخالف. طيب، إن كان المخالف جاهلا، المراد بالجهل هنا ليس الجهل الذي يعذر به الإنسان، لأنه كما تعلمون الرفق بالجاهل، أليس كذلك؟ فليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد من يتكلم في الدين على الجهل، يعني ليس أهلا أن يتكلم أصلا فيتخطى حدوده، يتخطى حدوده، ليس من حقه أن يتكلم من الأساس، هذا هو المراد. لأن حق هذا أو حد هذا أنه يسكت، ولو سكت من لا يعلم لقل الإيه؟ لقل الخلاف. ولا شك معلوم لدى الجميع التحريم الشديد للقول على الله تعالى بغير إيه؟ بغير علم. فهذا هو المراد بالجهل هنا، من يتكلم في الدين على الجهل، من يتكلم في الدين بغير أهلية، هذا هو قسيم العالم، هذا هو قسيم الإيه؟ العالم. فالعالم هو الذي يتكلم في الدين عن أهلية، له أهل أن يتكلم ابتداء، وله الحق أن يتكلم ابتداء. فإذا نظرنا إلى المخالف باعتبار الجهل والعلم، فالمخالف إن كان جاهلا يتكلم من غير أهلية فإنه أهل لماذا؟ للشدة. وأما إن كان بغير ذلك، إن كان عالما راسخا له الأهلية أن يتكلم في الدين ولكنه أخطأ في مسألة، فإن التعامل معه يكون بماذا؟ بالرفق، يعني ابتداء لا يصلح أن تتعامل بالشدة أصلا في مثل هذا المقام. النوع الثاني، إن كان مبتدعا، إن كان المخالف مبتدعا فهذا هو الأهل للشدة، خرج به السني صاحب السنة، لو أنه أخطأ فإن التعامل معه من جهة الشدة والرفق يكون بماذا؟ بالرفق، هذا ابتداء. النوع الثالث، إن كان ضعيفا، إن كان ضعيفا، والمراد بالضعف هنا وما يقابله من القوة ما يعود إلى المنزلة والجاه والسلطة، تمام؟ إن كان ضعيفا في منزلته ليس له شوكة، ليس له ماذا؟ شوكة. فإذا رددنا عليه يعني المسألة إيه؟ سهلة، يعني لا نخشى شيئا يعني، تمام؟ هذا هو الضعيف. فمثل هذا من جهة الشدة أو الرفق هو أهل ابتداء لماذا؟ للشدة، لأننا لا نخشى شيئا من جراء هذا، من جراء الرد عليه. خرج به القوي صاحب الشوكة والنفوذ والتأثير الذي يمكنه أن يلحق ماذا؟ الضرر والأذى. فهذا التعامل معه ابتداء يكون بالشدة أو بالرفق، يكون بالرفق. النوع الرابع إن كان غير معذور، إن كان المخالف غير معذور في مخالفته، ليس عنده تأويل، ليس عنده خطأ معتبر على ضابط المعروف يعني في الخطأ وما أشبه ذلك، إن كان يتكلم عن غير عذر، أتى مخالفته عن غير عذر. من هذا الجهل الذي تحدثنا عنه في الصورة الأولى، الجهل الذي هو نقيض الأهلية العلمية. فهذا إن كان غير معذور في مخالفته فإنه يرد عليه بماذا؟ بالشدة. خرج به المعذور، من كان معذورا في مخالفته بعذر شرعي معتبر كالتأويل أو الإكراه أو ما أشبه ذلك، فإنه يرد عليه بالرفق. النوع الخامس إن كان معاندا، إن كان معاندا يعني مصرا على مخالفته، مصرا على مخالفته، إذا وقعت له النصيحة نصح وبين له فعاند وأصر، فهذا يتعامل معه بالشدة أو بالرفق؟ بالشدة. خرج به التائب، التائب الذي رجع عن مخالفته أو الذي يرجى منه الخير، ربما يكون في مهلة النظر، ربما يكون في مهلة تحرير المسألة ويرجى منه الخير إن شاء الله تعالى، فهذا أيضا يتعامل معه بالرفق. نعم. طيب أكمل.
قال والإعلام يضر مع المخالف المشتهر ومع المخالف المشهور.
هذه صورة أخرى، إذا تكلمنا على الإعلان، الإعلان في الرد، هل يكون الرد معلنا يعني بطريقة ينتشر بها العلم لدى الجميع، أم يكون بخلاف هذا، يكون مثلا بصورة خاصة في حق بعض الناس في مجلس خاص ما أشبه ذلك، متى نستعمل هذا ومتى نستعمل ذاك؟ إن كانت المخالفة مشتهرة فإن اللائق بها أن يكون الرد ماذا؟ مشتهرا، لأن الرد يكون على حسب المخالفة، ما كان مشتهرا بين الناس فإنه لا بد من إبطاله بين الناس، لا بد من رد الباطل حيثما وصل، حيثما إيه؟ وصل. وأما إن كانت المخالفة كامنة مستترة، يعني تحدث بها بعض الناس في طائفة قليلة من الناس في مجلس خاص فيما أشبه ذلك، فبلغ ذلك العالم أو بلغ ذلك من يقوم بالرد بشكل عام، قيل له إن فلانا كان في كذا وكذا فقال كذا، في مثل هذه الصورة يأتي من يرد على المخالف يعقد محاضرة يقول حدث كذا وحدث كذا وكيف يحدث؟ لا، هذا ليس من الإيه؟ ليس من الحكمة التي نتكلم فيها، ولكن الرد في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون مناسبا للمخالفة. فالمخالفة مستترة، إذن يكون الرد أيضا مستترا أو غير مشتهر. وكذلك مع المخالف إن كان مشهورا، يعني إذا نظرنا إلى المخالف نفسه فإن الرد يكون مشتهرا إن كان المخالف نفسه مشتهرا. نكمل هذه الجزئية بعد الأذان. نعود إلى الكلام بارك الله فيكم. بالنسبة للمخالف إن كان مشهورا، المخالف إن كان مشهورا معروفا بين الناس فإن الرد عليه من جهة الشهرة وعدمها يكون مشتهرا، يعني يكون الرد أيضا مشتهرا معروفا بين الناس، لأنه لا يليق أن يكون المخالف مشهورا معروفا وأن تكون مخالفته قد انتشرت بين الناس فيكون الرد عليه في نفر يسير أو في غير شهرة من الناس، هذا لا يليق، ليس من الحكمة. وأما المخالف إن كان مغمورا، يعني لا يكاد يعرفه أحد، لا يكاد يعرفه أحد، سواء تكلمنا على عموم الناس أو على طلبة العلم، فليس من الحكمة أن يكون الرد عليه مشتهرا. ليس من الحكمة أن نعلن الرد عليه بين الناس أو بين طلبة العلم. لماذا؟ حتى لا نتسبب في إيه؟ في شهرته. والباطل غلاب والنفس ضعيفة والرجل مغمور، فعلينا أن نبقي عليه مغمورا، عليه أن يبقى هكذا حتى لا يعرفه أحد. أما إذا أتى من يرد وأعلن المسألة وقال إن فلانا قال كذا وكذا، فالناس تقول ومن فلان، فيبحثون وينظرون، وربما يأتي واحد من الناس يستمع إليه أو يحاول أن يأخذ عنه شيئا من العلم. والأصل في المخالف إن كان مغمورا أننا نحافظ عليه في هذه المنزلة، لا نحرص على شهرته أبدا. ولهذا كان السلف يقولون في أهل البدع إنكم لا تردون عليهم بأشد من ماذا؟ من السكوت. لماذا؟ لأننا إذا رددنا عليهم واشتهر هذا بين الناس وعرف، فهذا هو ما يريده المبتدع أصلا. المبتدع يريد أن يعرف، يريد أن يذكر بين الناس، حتى ولو كان قوله مردودا، لكن ربما يأتي واحد يتبعه، ربما يأتي واحد يأخذ عنه هذا القول، ربما يأتي واحد يتأثر به. وإن لم يكن الآن فربما يكون فيما بعد، ربما يكون بعد شهور بعد سنوات، إن كان له كتاب مثلا ربما يقرأ كتابه هذا بعد شهور بعد سنوات، واحد اثنان عشرة، تمام. وكفى بالشهرة مبتغا عند أهل البدع، كفى بهم هذا، هذا هو غاية ما يريدون، حتى وإن لم يحرصوا على أتباع أو لم يريدوا أتباعا، لكنهم يريدون فقط الشهرة، كما قال من قال أردت أن أذكر ولو بالإيه؟ ولو باللعنات، والله المستعان، تمام. فليس من الحكمة إطلاقا إن كان المخالف مغمورا، إن كان لا يعرفه الناس أو لا يعرفه طالبة العلم، ليس من الحكمة أن يكون الرد عليه ماذا؟ مشتهرا. نعم.
قال والتفصيل يكون مع المخالفة المفصلة كثيرة الشبهات.
صورة أخرى التفصيل، هل يكون الرد مفصلا؟ هل يكون الرد مفصلا مطولا مبسوطا، أم يكون مختصرا مجملا؟ هذا أيضا بحسب الحال. فينظر إلى المخالفة، إن كانت المخالفة مفصلة في نفسها كثيرة الشبهات، يعني واحد وضع كتابا في هذه المخالفة، وضع فيها ماذا؟ كتابا، وجعل يؤصل ويستشهد ويستدل، فلا يليق في هذه الحالة أن يكون الرد ماذا؟ مختصرا، لا يصح، لن يحقق المطلوب، وإنما يكون الرد مفصلا على حسب أدلته التي أتى بها وعلى حسب أصوله التي اعتمد عليها. وإن كان في كتاب فليكن الرد في كتاب، وإن كان في محاضرة فليكن الرد في محاضرة، أو يعني على حسب المتيسر، ربما يكون الخطأ في محاضرة ويكون الرد في كتاب، الأمر أوسع من هذا، لكن المقصود أنه من جهة التفصيل ومن جهة كثرة الكلام والاحتجاج، فهذا يكون على حسب نوع المخالفة. وأما إن كانت المخالفة مجملة، يعني مجرد مقولة فاسدة، مجرد خطأ نشر بين الناس من غير تقعيد ومن غير تأصيل، يعني مثلا من قال بل يداه مبسوطتان، المراد هنا النعمة والقدرة، وسكت، لم يأتي بالشواهد اللغوية، ولم يأتي بالأصول الفاسدة وبقواعد أهل التأويل في مثل هذه الأشياء، إنما هو فقط أراد أن معلومة، يعني يبثها بين الناس وخلاص. فلا يليق في مثل هذه الصورة أن نفعل ماذا؟ أن نأتي بكتاب ونحشد الأدلة ونأتي بالتأصيل وتأصيل منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، لا يصح، إنما يقال لا، هذا القول خطأ لأن المسألة كذا والذي عليه أهل السنة كذا، وانتهي الأمر. وبهذا نفهم ما كان عليه الأئمة فيما قبل، كانوا أحيانا يختصرون وكانوا أحيانا يطولون، حتى أن بعضهم كان ربما يرد المخالفة بإيه؟ بكلمة واحدة، كما سبق أن مثلت لكم بجواب الإمام مالك رحمه الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هل الرجل أصل وقعد وقال الأعراض والأجسام؟ لا، إنما هو سؤال فقط، فماذا فعل الإمام رحمه الله؟ جواب، انتهى الأمر عندها، استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، خلاص. نظرا أيضا إلى مكانة الإمام رحمه الله وإلى أن الناس يتبعونه ويعظمونه ويعظمون كلامه، فهذا يكفي تماما، لا يليق في هذه الحالة أن يكون هناك بسط في الرد. تمام. فالتفصيل يكون بحسب نوع الإيه؟ بحسب نوع المخالفة، إن كانت في نفسها مفصلة أو مختصرة. نعم. هذا أيضا تفصيل بحسب التعيين، يعني هل يكون الرد على المخالف بتعيينه، هل يعين يقال الرد على فلان أو أخطأ فلان، ما الحكم في هذه المسألة؟ الأمر أيضا ينظر فيه بحسبه. فإن كان المخالف مشهورا فالأصل أنه لابد من ماذا؟ من تعيينه، لأنه معروف، لأنه معروف بين الناس، فنحن لن نعرف بجاهل، يعني التسمية والتعيين تعريف، أليس كذلك؟ فإن كان المخالف مشهورا فهو معروف لدى الناس، فإذا عيناه فإننا لن نعرف بجاهل، هو معروف عند الناس، هذه واحدة. والثانية أن المخالفة عندما انتشرت نسبت إليه، فربما لو رددت على المخالفة من غير تعيين لم يفهم الناس أنك تريد الرد على فلان. وهذا بالمناسبة يعني مما تعم به البلوى لدى العوام خصوصا، يعني بعض الناس حقيقة بل كثير من الناس لا ينتبه للخطأ ولا ينتبه للمخالفة إلا إذا عينت، إلا إذا قلت له فلان قال كذا وفلان قال كذا، احذر من فلان واحذر من فلان، إياك وفلانا، لا يفهم إلا بهذه الصورة. تمام. وأما إذا رددت على المخالفة في نفسها إياك والمنهج الفلاني، إياك والطريقة الفلانية، فإنه أيضا لا يستحضر ولا يستوي. فإن كان الأمر على هذه الصورة فإننا نعين، وإن كان على خلاف هذا، إن كان المخالف مغمورا غير مشهور، فإننا كما قلت لكم لا نريد أن نتسبب في ماذا؟ في شهرته، فلا يصح أن يعين في هذه الحالة. كذلك لو أمنت المفسدة التي ذكرتها، يعني لو كان الناس يفهمون ويستوعبون ويستجيبون للحق ويحذرون الباطل من غير تعيين، فإنه يترك التعيين في هذه الحالة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، لأن هذا يخطئ في فهمه كثير من الناس، وبعضهم قد يطلق أن الأصل في الرد عدم التعيين، بعضهم قد يطلق هذا يقول الأصل في الرد على المخالف عدم التعيين. ما الدليل؟ يقول ما بال أقوام، النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول إيه ما بال أقوام. نقول لا، كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا وكان يعين أحيانا كما في الأدلة التي سبقت معنا حتى لا نطول الكلام. فالأمر بحسب الحكمة وبحسب المصالح والمفاسد. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى الصلاة إلى السماء في صلاتهم، هل في مثل هذه المخالفة يهمنا أن نعرف من الذي رفع بصره إلى السماء؟ تمام؟ لا يهمنا أن نعرف. لكن إن كان هناك رجل مثلا من صناديد الكفر قال كلمة معينة أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا أو كذا، فإنه قال عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله مثلا، غير ذلك من الأحاديث. فالأمر بحسب ماذا؟ بحسب المخالفة. ولما جاءت المخالفة منسوبة إلى معين، عندما قيل له إن معاذا يطول في الصلاة، إنني لا أتخلف عن الصلاة من أجل فلان إلى آخر، فجاء بمعاذ رضي الله عنه وقال فتان، وفي الموقف الآخر قال إن منكم منفرين، لم يعين. فالأمر كله بحسب ماذا؟ بحسب المصلحة والمفسدة. نعم. إن كان المخالف قويا، يعني هل نستعمل المداراة في الرد، هل يكون الرد فيه نوع من المداراة، فيه نوع من التلطف، هذا يرجع إلى الرفق، يعني صورة من صور الرفق. فإن كان المخالف قويا على حسب ما ذكرت في معنى القوة، فإن التعامل معه يكون بالمداراة، يكون برفق وتلطف. ومن جملة المداراة أنه لا يصرح بالعبارات التي فيها مباشرة في الطعن، مباشرة في الاتهام، يعني لا ينبغي مثلا أن يصرح بالتبديع وإن كان المخالف مبتدعا حقا وهو أهل لذلك، لكن لا ينبغي أن يصرح بهذا، ولا ينبغي أن يصرح بالعبارات الشديدة التي فيها طعن واضح أو تنقيص واضح أو ما أشبه ذلك، وإنما يكون التعامل فيه رفق ومدارة. نعم.
قال: هذا هو الأصل، وقد يعدل عنه بحسب النظر في المصالح والمفاسد. مثال: المبتدع يعامل بالشدة في الأصل، لكن إن أدى التعامل بالشدة إلى مفسدة أكبر تعاملنا برفق.
هذا الذي تعجلت به في أول الكلام، يعني ما سبق معنا من الأحوال يا جماعة، هذه الأحوال التي سبقت، هذه الصور التي سبقت، هذا كله بحسب الأصل، بحسب الأصل، لأننا قلنا الحكمة تنظر فيها إلى أمرين، إلى الأصل وإلى الإيه؟ وإلى الواقع، تمام؟ فهذا كله بحسب الأصل، بحسب المسائل في نفسها أو الصور في نفسها، المبتدع في نفسه أهل للشدة أو للرفق، هذا هو المراد. لكن النظر الآخر من جهة الواقع، من جهة المصالح والمفاسد، الأمر قد إيه؟ قد يختلف، الأمر قد يختلف. فالمثال كما قلنا، المبتدع يعامل بالشدة في الأصل، لكن إن أدى التعامل بالشدة إلى مفسدة أكبر تعاملنا بالرفق. يدخل في هذا إن كان المبتدع قويا، إن كان له سلطة، إن كان له شوكة. يدخل في هذا إن كان الناس يفتتنون بالشدة معه، وخصوصا إن كان الناس عندهم جهل، عندهم عدم دراية بالأحكام الشرعية، عندهم عدم دراية بالسنة، والعاطفة تغلب عليهم، فربما يأتي الرجل أمامهم هو مبتدع، ولكن البدعة كما نعرف ماذا؟ يتعبد بها، يعني هي في الظاهر دين وقربة وطاعة وأمر عظيم. فلو اشتددت عليه قال الناس إنك تشتد على من؟ على الصالحين، على أولياء الله عز وجل، أليس كذلك؟ وقد ينفرون منك ومن دعوتك ويقولون هذا رجل متشدد، هذا رجل يكفر الناس، هذا رجل إلى آخره، تمام؟ ففي مثل هذه الصور لابد من ماذا؟ لابد من الرفق، تمام يا جماعة؟ فالأمر كله بحسب المصالح والمفاسد. يعني نذكر مثالا آخر، إن كان المخالف مثلا ضعيفا، هذا كما قلنا الأصل أن يتعامل معه بالشدة، والقوي الأصل أن يتعامل معه بالرفق. نفس الكلام، إن كان هناك مفسدة أكبر تخشى من جراء ذلك، فإننا نعدل عن هذا الأصل، نعدل عن هذا الأصل، نتعامل بالرفق، نتعامل بالأسلوب الحسن. إن كان المخالف معاندا، الأصل أنه يتعامل معه بالشدة، لكن إن خشينا مفسدة أكبر فإننا نتعامل بالرفق، إلى غير ذلك من الأحوال. الأمر كله مداره على مراعاة الإيه؟ على مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا باب عظيم، لهذا قلنا الذي يتصدر للرد في مثل هذه الأمور لا بد أن يكون عنده من العلم ومن الدراية ومن العقل ومن الحكمة، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. لا ينبغي إطلاقا أن يتصدر لمثل هذه المسائل كل من هد ودب. فهذه جملة من ضوابط الرد على المخالف، حتى تستوي هذه المسألة، وحتى تتحقق الغاية التي ذكرتها في الكلام على هذا المبحث. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب والسداد، ونكتفي بهذا القدر.